الحمد لله رب العالمين، أغنانا بحلاله عن حرامه، وكفانا بفضله عمن سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها الإخوة في الله، تطل علينا في نهاية كل عام أو بدايته أخبار عن قوائم الأثرياء، والمثير في هذه الأخبار أن بعضهم تتضاعف ثروته في السنة الواحدة بأرقام عنقودية تذكرنا بأسلوب شطار الشظايا أو انقسام الخلايا في جسم الإنسان. وهذا لا يعني يا عباد الله أن في أثرياء العالم المعاصر من لا يتعفف عن الحرام، كلا، بل إن في الأثرياء شريحة نادرة تتعفف عنه أكثر من تعفف الفقراء. أسوتهم في ذلك الأغنياء في أشرف مجتمع وأنقاه، وهو المجتمع النبوي، فلم ينقدح في ذهن أحد أغنيائهم أن يذكر اسمه في قائمة الأثرياء، ولا أن يتطلع إلى الشهرة، بل كان يتطلع إلى صلاح النية في كسب المال وإنفاقه. ولهذا تعرف ذلك المجتمع الطاهر على ثروات أولئك الصحابة الأثرياء من خلال عملهم الحر في سوق البيع والشراء في المدينة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، وبأيديهم البيضاء في مجال الصدقة والوصية والوقف ونحوها من وجوه الخير، وإن كان حرصهم على إخفاء الصدقة كحرصهم على طيب الكسب. وبالنظر يا عباد الله في كتب التأريخ والتراجم نجد عدداً من أثرياء الصحابة كانوا من المبشرين بالجنة، وهم عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها الإخوة المؤمنون، وهذه قصة دين الزبير بن العوام رضي الله عنه، فلما أحس بدنو أجله وصى ابنه عبد الله أن يتولى سداد دينه، ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين، يعني عقار، منها الغابة وإحدى عشرة دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. قال ابنه عبد الله: وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول له الزبير: لا، ولكنه سلف، فإني أخشى عليه الضيعة. قال عبد الله بن الزبير: فحسبت ما عليه من الدين، فوجدته 2,200 درهم، يعني 1,200,000. وكان الزبير قد اشترى الغابة 170,000، فباعها ابنه عبد الله 1,600,000. والغابة أرض عظيمة شهيرة من عوالي المدينة. ثم قام عبد الله فقال: من كان له على الزبير حق فليوافينا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000، فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة. فقال عبد الله: لك من هنا إلى هنا. قال: فباع منها فقضى دينه فأوفاه، وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية، فقدم عبد الله بن الزبير على معاوية، وكان في حضرة معاوية 3 نفر. فقال له معاوية، قال لعبد الله: كم قومت الغابة؟ قال كل سهم 100,000. قال كم بقي؟ قال 4 أسهم ونصف. فاشتراها معاوية مع الذين حضروا بمجلسه تلك الثلاثة. فلما فرغ عبد الله بن الزبير من قضاء دين والده قال بنو الزبير اقسم بيننا ميراثنا. قال عبد الله لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين. وهذا من حرصه رضي الله عنه لإبراء ذمة والده. فلما مضت 4 سنوات قسم بينهم تلك التركة. قال عبد الله فكان للزبير 4 نسوة وكان قد رفع الثلث من التركة كما وصاه بذلك أبوه الزبير. فبعد أن رفع الثلث أصاب كل امرأة 1,000 و100,000، يعني ربع الثمن كان 1,200,000. فجميع ماله رضي الله عنه كان 50,000 و100,000، رواه البخاري، أي كان مجموع تركته رضي الله عنه 50,200,000 درهم. نعم المال الصالح للرجل الصالح، كما جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه دخل المدينة فقيرا معدما، لا درهم له ولا متاع، لا يملك إلا ثيابه التي عليه. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال له سعد بحفاوة إيمانية صادقة وكرم عربي أصيل: يا عبد الرحمن، أنا أكثر أهل المدينة مالا، فانظر شطر مالي فخذه، وتحت امرأتان فانظر أيتهن أعجب لك حتى أطلقها لك وتتزوجها. فقال له الشريف العفيف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على سوق المدينة. فدخل ابن عوف سوق المدينة وعمره 43 سنة، وكان صناع السوق وسماسرته من يهود بني قينقاع، فلم يثني عزيمته ولم يفت في همته هذا الاحتكار اليهودي، بل زاحم في السوق واشترى وباع وربح وادخر، وهكذا سارت به الأيام وهو يكدح في العمل وطلب الحلال والعفاف. سأله أحد أصحابه: بما أدركت التجارة ما أدركت؟ فقال: لأني لم أشتري معيبا ولم أرد ربحا كثيرا، والله يبارك لمن يشاء. فكان رضي الله عنه لم يرتشي ولم يرابي ولم يبع على بيع أخيه ولم يحتال أو يعطي وعودا كاذبة فيحبس أموال الناس أو يغسل أموال. فبارك الله له في تجارته، فكان لا يشتري شيئا إلا ربح فيه، حتى قال عن نفسه متعجبا: لقد رأيتني لو رفعت حجرا لوجدت تحته فضة وذهبا. وهكذا أصبح الفقير المعدم في سنوات معدودة من أثرياء أهل المدينة ومن أصحاب الأموال الضخمة والأرصدة العالية. إخوة الإيمان، أخبرنا سبحانه وتعالى أن المال يفتن العبد ويلهيه، وهو سلاح ذو حدين، إما أن ينجي صاحبه أو يرديه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فابن عوف رضي الله عنه كان له شأن، وأي شأن مع هذا المال؟ نعم يا عباد الله، لقد عرف ابن عوف كيف يجمع المال، ولكنه أيضا عرف كيف يحسن استخدام هذا المال، فكان في يده ولم يكن في قلبه، فلم يوالي ويعادي من أجل المال، ولم يكن رضي الله عنه كداسا للثروات جماعا للمال في غير نفع ولا منفعة، فسبحان من خلق السخاء والإنفاق ثم سلمه لابن عوف. كان لا يهنأ إلا بإنفاق المال سرا وجهرا في العسر واليسر، حتى أنه تصدق بصدقة عظيمة في غزوة تبوك، حتى قال عمر بن الخطاب: إني لأرى عبد الرحمن إلا مرتكبا إثما فما ترك لأهله شيئا. وغمزه المنافقون ولمزوه بالرياء من كثرة ما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات، فأنزل الله عز وجل قوله: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. هكذا يا عباد الله، كان أثرياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحازوا السبق للجنة، فبشرهم عليه الصلاة والسلام بها في حياتهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمر بطلب الرزق وشرع له طرقا مباحة، والواجب على كل مسلم أن يطلب الرزق من الوجوه المباحة ويقتنع بها ولا يتعداها إلى الطرق المحرمة. لا يحمله حب المال على أن يقتحم الطرق المحرمة للكسب، ولا يغتر بما عليه بعض الناس، عليه أن يلزم الطريق الصحيح، ولا يحمله حب المال والجشع والطمع على أن يقتحم الطرق الخطرة، عليه بالقناعة بما أحله الله. فالمال يا عباد الله مسؤولية. قال جل وعلا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ذكر منها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيدقق عليه في ذلك حتى يتمنى أنه من الفقراء. وفي الحديث أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بمدة، لأن الأغنياء وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقفون للحساب على أموالهم فيتأخر دخولهم الجنة، فكيف بغيرهم؟ فالمسؤولية عظيمة يا عباد الله. ليس المهم أن تجمع المال وأن تصبح لك أرصدة في البنوك أو عقارات، المهم أن تسلم من هذا المال دخولاً وخروجاً. ومن العجيب أن صاحب المال يحاسب عليه كله ويتركه كله، يخرج من الدنيا كما دخل فيها، ليس عليه إلا الكفن، خرقة من القماش، يدخلها عريانا ويخرج منها عريانا، وهذا المال يبقى تبعة عليه ومسؤولية، وينتفع به غيرك. فالله الله بما أباحه الله. ثم لنعلم جميعا أن الكسب الحرام ليس مقصورا على التجارة، بل يدخل في الأعمال التي يتولاه الموظفون، فإنه أمانة. يقول سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا يشمل الوظائف والولايات كما بين أهل العلم. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا، اللهم أطب مطعمنا ومشربنا وكساءنا، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك عملا بارا ورزقا دارا وعيشا قارا. اللهم احفظنا من بين أيدينا وعن أيماننا وعن شمائلنا، واحفظنا من فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم انصرنا على من على أعدائنا يا سميع الدعاء. اللهم انصر من نصر الدين، ونجِّ عبادك المستضعفين، اللهم وأعد الأقصى إلى حوزة المسلمين، اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم، والصليبيين ومن داهنهم، وبالشيوعيين ومن شايعهم، وبالمجوس الباطنية ومن ناصرهم. اللهم عليك بالبوذية فإنهم لا يعجزونك، اللهم لا تجعل لهم يداً على عبادك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم وأصلح ولاة المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وعلانيتها وسرها. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم فأرسل اللهم السماء علينا مدرارا، اللهم لا تحرمنا فضلك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا، طبقا مجللا، نافعا عاما غير ضار يا ذا الجلال والإكرام. آتنا اللهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.